الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحيات والأماني الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على أسباب انحسار دور الزوارق التراثية في شط العرب، وضمن منهاج بثنا لهذا اليوم هناك حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى من أعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات، من أبرزها دعوات لتطوير المكتبات المدرسية والنهوض بها ورفدها بالكتب والمصادر العلمية الحديثة. متضررون من الانفجارات الأخيرة يشكون من الإهمال الحكومي. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جانب من جوانب استعداداتها. ردود أفعال الشارع العراقي حول مطالبة الحكومة السورية بتسليم المتورطين بالإرهاب. المؤتمر التأسيسي الأول لعشائر العقيل بحضور رئيس الوزراء نور المالكي. لنا زيارات لبعض المحافظات، ففي تكريت هناك دعوات لتحسين الخدمات في قضاء الدجيل، وفي الكوت تم افتتاح مراكز جديدة لتحديث سجل الناخبين، ونزور أيضا إدهوك حيث يتزايد إقبال الطلاب على القبول في معهد الفنون الجميلة. نلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها مدرب حراس المرمى في نادي الحسين الرياضي بعمان زياد داو السلمان، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقينا في المهجر. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. سوريا والعراق، تأكيد على أهمية العلاقات مشروطة باحترام حسن الجوار. تشهد العلاقات بين العراق وسوريا فترة توتر على خلفية تفجيرات يوم الأربعاء الدامي في 19 من آب. تفجرت الأزمة يوم الثلاثاء 25 من هذا الشهر عندما تبادل البلدان الاتهامات. العراق اتهم سوريا بإيواء ضالعين في الإرهاب ضد الشعب العراقي، بينما اتهمت سوريا بغداد بإصدار تصريحات متناقضة عن سبب تفجيرات الأربعاء وبالتسرع في إلقاء التهم جزافا مع بث ما دعتها بأدلة مفبركة في وسائل الإعلام العراقية قالت إنها لأهداف سياسية داخلية. رئيس الوزراء نور المالكي قال اليوم في المؤتمر التأسيسي لنخب وكفاءات عشائر عقيل:
كما نشد العزم على محاربة المفسدين والمتلاعبين، يجب أن نعلن الحرب أيضا على الذين ينفذون أجندات سياسية ويرتبطون بدول، رغم أننا لا نريد أن نتقاطع أو نقطع الصلات مع هذه الدول، نحترمها ونتعامل معها ونتكامل معها إذا أرادت أن تتكامل وتتعاون معنا على أساس الجوار وعلى أساس المحبة وعلى أساس المصلحة للجميع. لا نريد أن نكون بلدا معزولا عن محيطه، وقد نجحنا والحمد لله في إعادة العراق إلى وضعه الدبلوماسي وعلاقاته الإقليمية والدولية، وسنحافظ عليها، ولكن هذا شيء مشروط بأن الآخر يجب أن يحترم سيادتنا وإرادتنا وأن لا يتدخل بشؤوننا حتى تكون العلاقات متكافئة وتقوم على أساس المصالح المشترك بين البلدين.
يوم الثلاثاء زار رئيس الوزراء نور المالكي محافظة بغداد لتوزيع التعويضات الفورية على العوائل المتضررة من تفجيرات الأربعاء، وقال حسب بيان نشره موقعه على الإنترنت، وهنا أقتبس: كشفت اعترافات الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي أن هذه العملية ليست من نتاجات محلية، إنما قامت بها دول. المالكي لم يسمي هذه الدول، غير أنه دعا دول الجوار إلى مراعاة حسن الجوار وإلى عدم احتواء فئة مجرمة حسب قوله، موضحا أن العراق في حرب مفتوحة يقف إلى جانبها للأسف دول الجوار. التوتر بين العراق وسوريا بدأ بالتحديد عندما طالبت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء دمشق بتسليمها أشخاصا مقيمين في أراضيها لضلوعهم في تفجيرات يوم الأربعاء، حسب ما جاء في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغة. البيان حدد اسمي شخصين وهما محمد يونس الأحمد وسطام فرحان، وطالب دمشق بتسليم جميع المطلوبين قضائيا أيضا من ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين، إضافة إلى طرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقرا لها ومنطلقا لتنفيذ عمليات في العراق. مجلس الوزراء قرر أيضا استدعاء السفير العراقي في سوريا لغرض التشاور وتكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين. وكالة الأنباء السورية نقلت من جانبها عن مصدر رسمي يوم الثلاثاء قوله إن سوريا ترفض رفضا قاطعا ما ورد على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية، مذكرة بأنها سبق وأن أبدت استعدادها لاستقبال وفد عراقي للإطلاع منها على الأدلة التي تتوفر لديه عن منفذي التفجيرات. المصدر أضاف أنه ردا على استدعاء الحكومة العراقية للسفير العراقي في دمشق للتشاور قررت سوريا استدعاء سفيرها في بغداد. من جانبها استدعت وزارة الخارجية العراقية صباح الأربعاء بسام حاج حسين القائم بالأعمال المؤقت السوري في بغداد لإبلاغه بقرار مجلس الوزراء الأخير. وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي شرح للمسؤول السوري القرار والإجراءات التي تنوي الحكومة العراقية اتخاذها نتيجة للتحقيقات الأولية مع منفذي تفجيرات الأربعاء. من الأمور التي وردت في بيان مجلس الوزراء توجيه الجهات العراقية المختصة بتنظيم ملفات استرداد المطلوبين عن جرائم الإرهاب. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر قال وكيل وزارة الخارجية وليد عباوي إن العمل يجري حاليا على إعداد هذه الملفات ومفاتحة مجلس الأمن لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب.
لدينا الآن نعمل على تنفيذ قرار الحكومة العراقية، نعمل الآن بعد التشاور سيأتي سفيرنا للتشاور، نقوم الآن بإعداد ملفات الاستدعاء لهؤلاء الذين متهمين بالتخطيط لهذه العملية، ونعد الآن ملف إلى مجلس الأمن لغرض تشكيل لجنة تقصي الحقائق الدولية لكل الجرائم التي ارتكبت بحق العراق على مدى السنوات الماضية ولتحقيق من هو يقف وراءه سواء من داخل العراق أو خارجه.
سوريا والعراق بلدان متجاوران تربط بينهما حدود مشتركة، وهي حدود طالما قال مسؤولون عراقيون وأمريكيون إن مقاتلين أجانب يتسللون منها إلى العراق لتنفيذ هجمات. المسؤولون قالوا أيضا خلال الفترة التي بلغت فيها أعمال العنف مرحلة الذروة في عامي 2006 و2007 أن عناصر من حزب البعث المنحل وأخرى من تنظيم القاعدة يعملون بشكل مشترك أحيانا. على أي حال يرى مراقبون أن من النادر العثور على أدلة دامغة على من يقف وراء التفجيرات الضخمة، غير أن مسؤولين أمريكيين وعراقيين يعتبرون أن الأسلوب المتبع في هذه التفجيرات هو الذي يكشف عن الجاني. أسلوب تفجيرات يوم الأربعاء الدامي وحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين تميز بعمليات تفجير ضخمة ومتزامنة وقعت في الذكرى السادسة لتفجير مقر الأمم المتحدة المتحدة في بغداد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن أحد كبار المحققين في هجمات الأربعاء قوله إن المعتقد هو أن بعثيين يقيمون في سوريا يقفون وراء تخطيط الهجمات وتمويلها. المسؤول قال أيضا إن البيان الذي أعلن مسؤولية تنظيم القاعدة عن التفجيرات جاء على الأرجح لتبرئة ذمة البعثيين حسب الوكالة. الجيش الأمريكي اعتبر من جانبه أن التفجيرات من تنفيذ تنظيم القاعدة في العراق المعروف بتنفيذ عمليات تفجير انتحارية ضخمة. تجدر الإشارة هنا إلى أن تفجيرات الأربعاء الدامي وقعت بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء نور المالكي إلى سوريا ولقائه الرئيس بشار الأسد ودعوته دمشق إلى تسليم أشخاص يعتقد في ارتباطهم بمتمردين، وكذلك منع المقاتلين الأجانب من التسلل إلى الأراضي العراقية. خلال الزيارة اتفق البلدان أيضا على تأسيس مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى، والهدف منه هو تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد. ثم جاءت هذه الأزمة، ومن غير المعروف حتى الآن ما سيكون تأثيرها على هذه الاتفاقات والخطط. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني الذي أكد على ضرورة إقامة العلاقة على الاحترام المتبادل بين البلدين، مشيرا إلى أن أي خطر يتربص بالعراق إنما يؤثر على جميع دول الإقليم.
محضر زيارة المالكي إلى سوريا قد تبين بأنه هناك محادثات حول هذا الموضوع. المهم منا بأنه عدم تدخل في شؤون الداخلية، وعلى سوريا وعلى العراق احترام بعضهم وبعض. فمن الأجدر من الأحسن بأنه سوريا أن يأتي إلى صيحات العراقيين اليوم يوم بعد يوم تدخلات تكثر، إن كان من سوريا إن كان عن طريق سوريا. فأنا قبل أيام صرحت بأن هناك حدود مفتوحة لحد الآن على مصراعيه، ولكن لا ينسى سوريا بأنه الأمن العراق يشمل أمن سوريا، فهناك خطر آتي. فهذا الخطر لا يتصور السوريين ولا يتصور العراقي بأنه العراق فقط على الخطر، إنما الكل الدول الأقليمية والدول العربية ودول خصوصا من الجيران قريبة على العراق، وعلى ليس على سوريا فقط بل إنما على إيران وعلى تركيا وعلى السعودية وعلى سوريا، على كل واحد من يريد أن يدخل بشؤون العراق بأنه لا بد يكون هناك حدا فاصلا وواضح بأنه عدم تدخل بشؤون العراق.
أما النائب وليد شركة عضو لجنة الأمن والدفاع فلاحظ أن سوريا عبرت عن استعدادها لتسلم الأدلة التي تدين القائمين على التفجيرات، إذ قال
المبادرة اللي أنا مهتمية الوقت حضر هو أن سوريا أعلنت عن استعدادها لاستقبال وفد عراقي. الحديث حول الأدلة الموجودة عن المجرمين هذا أنا أعتبره تطور مهم جدا، لأن يعني القيادة السورية شافت الأدلة طلعت على الأدلة من الممكن أن تبدأ عملية قضائية لاستعادة المجرمين القابعين الآن في سوريا.
النائب شركة عبر عن أمله في ألا يؤثر هذا الموضوع على العلاقات بين العراق وسوريا.
تأكيد المهم أن هذا إن شاء الله هذا الموضوع ما يأثر بالعلاقة الاستراتيجية بين العراق وسوريا، وتعود المياه إلى مجارية وتعود العلاقات الاستراتيجية والمنفعة المتبادلة بين البلدين. لكن هذا يتطلب مثل ما قلت يتطلب مبادرة سورية، والمبادرة السورية اللي أعلن عنها عن استعدادهم لتلقي وفد عراقي.
ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا التوتر الجديد في العلاقات بين العراق وسوريا أجرت إذاعة العراق الحر اتصالا هاتفيا بمراسلها في دمشق جنب لاطشكاي، وسألته أولا عن الوضع السائد حاليا في دمشق فقال
القيادة السياسية السورية وكأنها تلقت صدمة من هذه الاتهامات المباشرة لها في إثارة الأوضاع الأمنية داخل العراق. لا أعتقد حاليا بأن دمشق تدفع الأمور باتجاه قطع العلاقات السورية العراقية، ولكنها ليست على ما يبدو من خلال التصريحات أو المتابعات ليست مستعدة لأن تتحمل مسؤولية ما يجري في العراق من فلتان أمني كما كان الحال قبل عامين أو ثلاث أعوام بدون أن تتصرف. الجو العام الفائت في دمشق بأن بذلت جهود كبيرة على مستوى تحسين العلاقات السورية العراقية، وهناك مطالب كانت من دمشق لإرسال سفيرها، واستجابت دمشق لكل هذه المساعي وكانت سباقة في إرسال سفيرها.
طيب جنبلاط، البيان اللي صدر عن الحكومة العراقية طالب سوريا ببعض باتخاذ بعض الخطوات، مثلا تسليم شخصين حدد أسمائهم يعني بشكل واضح، يا ترى هل تنوي أو هل أعلنت سوريا أنها سترد إيجابا أو بطريقة إيجابية على مطالب العراق؟
القاعدة العامة بالنسبة لسوريا هي دمشق تفتح أبوابها أمام كل المواطنين العرب ويدخلوها بدون تأشيرات دخول، فدمشق بهذه الآلية تستقبل معظم الذين يهربون سياسيا من الأنظمة العربية، وكانت القاعدة التي تعمل عندها بما أن هؤلاء يقيمون في سوريا بدون أن يسببوا أي مشاكل سواء لسوريا أو يمارسوا أعمال إرهابية بالنسبة لدولهم، فدمشق لا تستطيع أن تتعامل مع حكوماتهم وفق مطالب حكوماتهم. سابقا معظم المعارضة العراقية التي حاليا هي في رأس السلطة في بغداد كانوا يقيمون معظمهم في دمشق، وكان نظام صدام حسين يطالب بهم على الدوام، لكن دمشق لم تسلمهم ولم تسلم أي واحد منهم، وهي اليوم تستخدم نفس اللغة مع الذين أصبحوا في السلطة في العراق وتقول لهم نفس الكلام.
حسب ما وردت معلومات أنه سفير العراق في دمشق عقد مؤتمرا صحفيا يوم أمس يوم الثلاثاء مساء، فهل لديك معلومات عما جاء في هذا المؤتمر الصحفي؟
السفير في بداية مؤتمره يعني أرسل الكثير من التعازي للشعب العراقي ولوزارة الداخلية ولوزارة الخارجية وللشهداء الذين سقطوا، وأكد بأن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تؤثر على وحدة العراق وشعب العراق واستقرار العراق، ورفض السفير الإجابة على سؤال عن الدول التي يشير إليها، وقال لو كنت أن أريد أن أسمي هذه الدول لكنت سميتها. أيضا سئل كثيرا حول مستقبل العلاقات السورية العراقية، حول مستقبل المجلس الأعلى الذي تم تشكيله بين سوريا والعراق، أكد السفير بأنه لا يستطيع أن يعلق على مثل هذه الأسئلة قبل أن يعود إلى بغداد ونتشاور مع حكومته. سألته متى يتوقع أن يرجع إلى بغداد وكم سيبقى في بغداد، قال سأعود إلى بغداد في الوقت المناسب، يعني هو لم يحدد متى سيغادر دمشق، وقال إن شاء الله ستسير الأمور بشكل جيد لأعود سريعا إلى مدينة دمشق.
جنبلاط شكاي مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من الويل فراق وشلون ارتاح، من الويل فراق وشلون ارتاح، نسد باب قلبي بيده وضيع المفتاح، نسد باب قلبي ويلي ضيع المفتاح. أحبك والفرقة صعبة يا ناس أحبك والفرقة صعبة مو ذنبي ذنب ويلي ضيع المفتاح مو ذنبي ذنب ويلي ضيع المفتاح مني الويلف راح وشلون ارتاح مني الويلف راح وشلون ارتاح سد باب قلبي ويلي ضيع المفتاح سد باب قلبي بيده ضيع المفتاح
شهر الخير والبركة والرحمة بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعومية
شهر رمضان مبارك إن شاء الله ينعاد على العروس
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا
حلو أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
تعديل ان شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمه
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير
هذه اذاعه العراق الحر
سيداتي وسادتي أعلن الأمين العام لمؤسسة شهيد المحراب عمار الحكيم عن وفاة والده السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يوم الأربعاء في طهران ونعت الرئاسات الثلاث السيد الحكيم كما نال خبر وفاته اهتماما كبيرا من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم لما ستؤول إليه الأمور بعد رحيل الحكيم حيث توقع البعض أن تحصل انشقاقات داخل المجلس الإسلامي الأعلى ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
توفي الأربعاء رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق السيد عبد العزيز الحكيم بعد صراع مرير مع المرض وعلاج استمر 4 أشهر في إيران. وقد نعى السيد عمار الحكيم والده مذكرا بتاريخه الذي قضاه في مقارعة النظام السابق. إلى ذلك نال خبر الوفاة اهتماما كبيرا من قبل الشارع العراقي.
فشيء كبير بالنسبة أعتقد للعراقيين كلهم، بالنسبة لي مجاهد وابن مرجع كبير وفينا شباب على مود العراق.
وينظر مواطنون آخرون إلى السيد عبد العزيز الحكيم كصمام أمان للائتلاف العراقي التشكيل الأكبر في البرلمان. ويشير المواطن حسين عبد الزياد إلى أن السياسيين في كثير من الأحيان يلجؤون إلى الحكيم في القضايا المهمة.
يعتبر السيد عبد العزيز الحكيم السيد صمام الأمان للائتلاف وصمام الأمان للحكومة العراقية. نرى السياسيين في بعض قراراتهم يلتجون إلى القرار، هو يكون يعني خاتمة القرار تكون من قلم السيد عبد العزيز الحكيم. إن شاء الله إحنا السياسيين نأمل من عندهم أن فقدان السيد ما يأثر على العملية السياسية. الكل إن شاء الله يكونون حكماء ويتخذون الأمر الأفضل والأصوب من أجل العراق.
وعبر مواطنون عن قلقهم لما ستؤول إليه الأمور بعد وفاة السيد الحكيم، حيث يتوقع المواطن فاضل عبد الأمير أن تحصل انشقاقات داخل المجلس الأعلى ستؤثر في الانتخابات القادمة.
والله أعتقد راح يصير فعل المشاكل حول المنصب، يعني قد أن يكون ابنه يريد يكون مكانه أو الآخرين يكون مكانه، أعتقد يصير مشاكل يأثر على الانتخابات. قد أن يكون يترك فد أثر سلبي، لأنه قد أن يكون راح تصبح الانشقاقات واضحة أمام الرأي العام، وبالتالي راح تكون فد سبب لهم مشاكل بالنسبة لكتلة الائتلاف.
هذا ونعى رئيس الجمهورية جلال الطلباني السيد عبد العزيز الحكيم، كما نعاه رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث وصفوا الحكيم بالشخصية الوطنية الذي شهد مرحلة صعبة من تاريخ العراق الجديد، كما كان من قياديي المعارضة قبل سقوط النظام. وفي هذا الصدد تحدث المحلل السياسي مصطفى حبيب عن تلك المرحلة بالقول:
المرحوم سيد عبد العزيز الحكيم كان من أعمدة قوى المعارضة العراقية التي ناضلت وجاهدت من أجل الوصول إلى إنهاء الوضع الدكتاتوري والحكم الدكتاتوري بالعراق من خلال مؤسسة معارضة عريقة، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. والمجلس لم يكن يعمل لوحده، وإنما بفضل قيادته، قيادة السيد عبد العزيز وقيادة السيد الشهيد محمد باقر الحكيم، تواصل مع بقية قوى المعارضة العراقية إسلامية وغير إسلامية، واشتركت جهود قوى عديدة مع المجلس في سبيل التمهيد لعملية سياسية تقارع الدكتاتورية.
هذا وسينقل جثمان السيد عبد العزيز الحكيم صباح الخميس إلى مقر السفارة العراقية في طهران، بعدها سيتم نقله أولا إلى العاصمة بغداد، ومن ثم يوارى الثرى في مدينة النجف. ويتوقع أن يشهد التشييع حضورا شعبيا ورسميا كبيرين. في السياق ذاته انعكست وفاة السيد الحكيم على الكثير من الأحداث، إذ تم إلغاء الكثير من الفعاليات التي كان من المقرر إقامتها الخميس. في الوقت نفسه شد الزخم المروري ظهر الأربعاء في الشوارع المؤدية إلى الكرادة ومنطقة الجادرية حيث مقر المجلس الإسلامي الأعلى، ويتوقع المواطنون غلق بعض الشوارع القريبة منها بعد أن أصبحت لديهم تجارب في مثل هذه المناسبات. إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على أسباب انحسار دور الزوارق التراثية في شط العرب. سيداتي وسادتي، أزار وفد من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين قضاء الدجيل يوم الاثنين الماضي للاطلاع على معظم المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين والمتعلقة بسوء شبكة الماء والكهرباء وغياب الخدمات الصحية والبلدية مع تفشي ظاهرة البطالة. ويسعى المجلس إلى تقديم الحلول السريعة، ومنها بناء مستشفى في قضاء الدجيل وزيادة حصة القضاء من مادة الغاز لغرض استثماره في تشغيل محطات المياه. عبد الله أحمد والتفاصيل.
سوء شبكة الماء والكهرباء وغياب الخدمات الصحية والبلدية وتفشي البطالة هي جملة من المشاكل والمعوقات التي باتت تواجه المواطنين والمسؤولين على حد سواء في قضاء الدجيل الذي طالما أتعبته هذه المشاكل ولسنوات طويلة دون أن تقدم الجهات المسؤولة في المحافظة الحلول لها، إلا ما اعتمد على تقديمه من مشاريع خدمية من قبل القوات الأمريكية لأهالي القضاء. غير أن قائم مقام الدجيل محمد حسن محمود وخلال زيارة لبعض أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين الجديد وللمرة الأولى للقضاء أشار إلى أن معظم هذه المشاكل تم طرحها أمام أعضاء المجلس، علهم مستقبلا سوف يعملون على تقديم الحلول لها.
في مقدمتها في الحقيقة هو التخصيصات المقررة لبناء مستشفى قضاء الدجيل والتي كانت مخصصة بمقدار 5 مليارات المجلس السابق، مجلس محافظة السابق، كما تم استعراض كثير من الأمور الأخرى المتعلقة بمشاريع إسالة ماء الدجيل ومشاريع الري أيضا، وأيضا هناك جوانب تربوية حول التعيينات وحول تفريغ أعضاء مجلس البلدي للقضاء، ووعد الشيخ مهدي بمتابعة هذه المواضيع.
بعض أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين والذين زاروا قضاء الدجيل واطلعوا على معظم المشاكل التي تواجه المواطنين وعدوا بتقديم الحلول لها، ومنها بناء مستشفى لقضاء الدجيل الذي يفتقر لوجود أي خدمات صحية فيه. عضو مجلس محافظة صلاح الدين مهدي العران:
مجلس البلدي لقضاء الدجيل يقوم بأعضاء ثقيلة في هذا القضاء البعيد عن مركز المحافظة، إنه قضاء قيم عليه الأمان والحمد لله، وجدنا أهله متعاونين منسجمين مترابطين، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل لقد وجدنا لديهم المعوقات والتأخير في تقديم الخدمات، وقد وعدنا أبناء الدجيل والمجلس البلدي على أن نكون في خدمتهم لأنهم ليس لهم ممثل في مجلس المحافظة، وسنعاونهم على إنجاز ما يعانون من نقص الخدمات. وفي الدرجة الأولى هو إنشاء مستشفى، لأن هذا القضاء ينقصه الشيء الكبير، وأهم ما ينقصه هو مستشفى، لأن المعاناة كبيرة.
بناء مستشفى في قضاء الدجيل وزيادة حصة القضاء من مادة الغاز لغرض استثماره في تشغيل محطات المياه هو ما طالب بتنفيذه كخطوة أولى وسريعة من قبل مجلس المحافظة. عبد الكريم عطية عضو لجنة الإعمار في قضاء الدجيل:
وهذه الزيارة التي نعتبرها ناجحة وناجحة جدا نظرا للمواضيع، لطبيعة المواضيع التي تمت مناقشتها، حيث عرضنا عليه مشكلتنا الأزلية وحلمنا المستقبلي في إنشاء وإقامة مستشفى إلى قضاء الدجيل، وأيضا عرضنا عليه موضوع زيادة حصة مديرية أو قسم ماء الدجيل من مادة الغاز التي لا تكفي لسد حاجة المواطنين من هذه المادة.
تقديم الحلول السريعة والناجعة لأغلب المشاكل الخدمية والصحية التي تواجه المواطنين في قضاء الدجيل قد تطول بنظر بعضهم، لا سيما إذا ارتبط الأمر بباب الدعاية الانتخابية التي يخوضها ويعمل عليها بعض أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين. من قضاء الدجيل، عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تتوالى النشاطات الثقافية على ضفاف الفرات في مدينة الناصرية، وقد أقام منتدى أور الثقافي في المدينة أمسية ثقافية استذكارا لرائد الصحافة في ذيقار الأديب والمؤرخ والصحفي شاكر الغرباوي، الذي أصدر مجلة ثقافية لأول مرة في المحافظة باسم مجلة البطحاء. مهدي الحسناوي والتفاصيل.
ضمن موسمه الثقافي الرمضاني وعلى ضفاف الفرات أقام منتدى أور الثقافي أمسية ثقافية استذكارا لرائد الصحافة في محافظة الذكار الصحفي والمؤرخ شاكر الغرباوي. ألقى في هذه الأمسية الشاعر حسن عبد الغني حمادي محاضرة تحدث فيها عن مكانة الصحفي والأديب شاكر الغرباوي في المشهد الثقافي لمدينة الناصرية، فهو أول من أصدر مجلة ثقافية في هذه المحافظة موسومة بمجلة البطحاء كما يرى المحاضر الشاعر حسن عبد الغني حمادي.
شاكر الغرباوي يعد علما من أعلام هذه المدينة، فنستذكره أديبا وصحفيا رائدا، ونقف عند مفاصل مختلفة من حياته وعطائه لمدينة العطاء الناصرية التاريخية والأدبية والصحفية. شاكر الغرباوي صاحب نتاجات أدبية كثيرة، وله من المخطوطات والمؤلفات ما يزيد على 15 مؤلفا، لكنها لن ترى النور في ذلك. وضعت هذه الجهود الكبيرة المباركة عبر دهاليز السنين وبوابات الحياة، لكنه ترك أثرا في ذاكرة الجميع، وهنالك العديد من الكتابات والمقالات المختلفة التي ربما استطاعت هذه الأجيال أن تطلع عليها شيئا فشيئا.
يشار أن شاكر الغرباوي أول من أصدر مجلة أدبية وثقافية في مدينة الناصرية موسومة بمجلة البطحاء بداية عقد الأربعينات من القرن الماضي، وقد استقطبت هذه المجلة العديد من الرموز الثقافية والأدبية العراقية كما يرى الشاعر حسن عبد الغني حمادي.
مجلة البطحاء من المجلات المهمة في تاريخ الأدبي لمدينة الناصرية، وهو شاكر الغرباوي مؤسسها ورئيس تحريرها، حيث استقطبت الكثير من الأعلام العراقية في وقتها مثل الدكتور العلامة الراحل الدكتور علي جواد الطاهر، والشاعر الكبير شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، والدكتور عاتك الخزرجي، وكثيرون هم الذين رفضوا هذا المطبوع في تلك السنين، فظلت بصماتهم جميلة في هذا المطبوع الجميل الذي وسم المدينة بهذا الأثر الأدبي المتميز آنذاك. تعد أول مجلة في فترتها في الأربعينيات.
الرياضي السابق صباح عبد القهار، وهو أحد أصدقاء الصحفي والمؤرخ المحتفى به شاكر الغرباوي، أوضح بأن شاكر الغرباوي كان يشغل مناصب إدارية في المحافظة وقدم خدمات ثقافية وأخرى عمرانية لمدينة الناصرية.
هاي الشخصية أنا كرياضي جيب ذاكرتي بسنين من الخمسينات إلى الستينات، بالإضافة إلى هو كان شاعر وأديب وقدم خدمات المدينة كمدير بلدية في وقته، كان قدم خدمات جليلة للرياضيين، وأنا كنت من عندهم قدم لي خدمات ما أنساها لأنه سعى بتعييننا في مديرية البلدية.
مدير منتدى أور الثقافي عن الغالبي أشار بأن هذا المنتدى قد أحيا عدة أمسيات ثقافية على ضفاف الفرات، وهذه الأمسيات لاقت الترحيب من قبل أبناء المحافظة.
المنتدى بالحقيقة قيام هذه الأمسيات أو هذا المكان نريد من خلاله إحنا أنه نكون نتواصل مع أبناء مدينة الناصرية، لأنه التواصل ضروري بين شرائح المجتمع المختلف كل المجال. مسؤول أقمنا أمسيتين، الأمسية الأولى اللي هي تراث الناصرية الحضاري، شرحنا أبعاد الآثار اللي موجودة في هذه المدينة، هذه حضارة هذا تاريخ.
استذكار الرموز الثقافية في أمسيات الرمضانية خطوة لتفعيل الواقع الثقافي في مدينة الناصرية، وكذلك تعتبر بادرة للتعريف بالشخصيات الثقافية والأدبية والفنية التي تركت أثرا واضحا في المشهد الثقافي العراقي. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة الهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
على الوجهان عيني على الوجهان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، ونبدأ اليوم معا رحلة في زوارق شط العرب التراثية عبر حلقة من برنامج أجيال.
يا مسعدة بيتك على الشط، ومني المعاملتي غرفتي، وفا بيتك يلعب الباط، وانا على
من ثلاثة قرون انقضت، والزوارق النهرية في شط العرب ما تزال محتفظة بهيئتها التي كانت عليها في السابق. البلم والماطور والشختورة صور ما زالت حية في ذاكرة من عاش وسكن البصرة. وقبل ظهور وسائل النقل البري كانت الشختورة مثلا هي عصب الحياة في عملية نقل الناس والمحاصيل الزراعية كالتمور والحبوب والخضروات من البصرة إلى محافظات الوسط والجنوب. هذه الشختورة تتهادى بمجاذيفها قاطعة شط العرب لأداء مختلف أنواع الواجبات. أما الآن فالشيء الوحيد الذي طرى عليها هو تخلي أصحابها عن المجاذيف، واستعانوا بدلا عنها بمحركات صغيرة تعمل بوقود زيت الغاز. لكن بعض أصحاب تلك الزوارق المصنوعة من خشب الصاج أخذوا يفكرون مؤخرا بالتخلي عن المحركات والعودة مجددا إلى المجاذيف إثر ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليها. وفي ظل كثرة التحديات التي تواجهها الزوارق التراثية، إلا أن المواطنين لا يستطيعون أن يتخيلوا شط العرب خاليا من هذا النوع من الزوارق التي أصبحت من أبرز المعالم التراثية في محافظة البصرة على إثر مقاومتها الزمن وتمسك أصحابها بها، حتى أن بعضهم قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وهم حريصون على الاحتفاظ بها.
مرسل ماكو يعني عدل، نسوان ما يقدرن يصعدن، اذا الماي طايح ما يقدر ولا ماي عالي يقدر يعني زين. هاي نوديهم قبال التعليم قبال الغصر ونرجعهم، هاي نخلص يوم احد يوم اربعاء من يقطع جسر نعبر العوالي من التنومة للسياب من السياب للتنومة، هاي يصير شغلنا. انا صاحب زورة عشاري مخلص صحيح
واحنا العيش تعذبنا يا ابو بلم شط العرارة يعرفنا ومؤلفنا يا ما قعدنا والنخل عالنا خلفي الماء.
هاي الزوارق تصيح من الخشب الصاج، هنا موجودات في البصر يصنعونهم لنقل العبرية فقط يعني، والجولات والسفر يعني بالمناسبات تحركها في أي مكان من الأهوار من هور الحماية يتحركن الفاو، هذا حتى تحركن لأن هذا يسمون المياه الوحلة، هذا الشط ما يفاتر والأمواج باهي عالية بي يستعملونهم وغير مكان ما يستغلن. بهاي الفترة اللي هسه موجودة كانت تشتغل شيء على نفط أبيض كلها بدلت مكاينها لأن ما يتوفر الوقود قاموا على الديزل، هذا هنا عندنا المشكلة الكبرى بالديزل ما يتوفر إلا بالشعب. هي هاي عوائل يعني بالمناسبات يجون يطلعون جولة به مثلا يم الفندق ويرجع هنا ينزل عادي.
ويرى المواطن علي عبد الزهر الذي يمتلك زورقا تراثيا في شط العرب أن تطور صناعة السيارات في القرن الماضي أدى إلى انحسار دور الزوارق التراثية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود بعد عام 2003 أدى إلى تعطيل الكثير من الزوارق التراثية التي تراجع عددها في غضون السنوات القليلة الماضية من 140 زورقا إلى أقل من 70 زورقا.
هذين الزوارق قديمات كان قبل يشتغل من ناعة العصالحية يوصل من الأمير جبهة التمور يعني داخل الوقت، بعدين غيرت الأمور صار السيارة صار يعني أكو طريق قام يحامي العبرية، عبرية مية منها من قضاء شط العرب التنومة يسمونها إلى العشار، هاي بالحرب من كان أكو عبارات قبل، بعدين ضربوا حال العبارات حطوا جسر هذا عسكري هذا تشوفه يمك خلوهن انه شنو انه هو يمشن بيوم اللي تعبر باخره تعبر اي شيء يستعملون ذي الزوارق، بس اكو بالعماره اذا كان هناك بالعماره يستعملون للصيد يعني مو مثل هنا هنا احنا هسه للنزهه مثلا زورق عاطل السحبه اي شيء تصليح، اكو احنا نسميه النجار احنا نسميه مو نجار نسميه قلاف، هذا القلاف موجود يعني متواجد يعني عندنا منطقه اسمها الحوامل نشيل بيها الزورق نجيب الاسطح يشتغلها، الغاز اكو موجود الغاز بس الغاز غلط يعني ما بنعيه هسه حاليا يعني كان قبل احنا نشتري الغاز اللي كان رخيص واكو بنزين يعني بعد النظام اكو بنزين بالشط دوبة عامة تجي تفول منها شلون السيارة تجي تفول، هسه حاليا لا بنزين خانة سوونا البنزين خانة شنو شغلها كل شيء هذا يطلنا قطع مثلا يطلنا اكو بين اربع براميل واكو خمس براميل يعني ما يكفن من ناحية التكبير ما يكفن شنو وغلوا عيني
على زواطي سجل امر يا منياتي
على الرغم من قدم الزوارق التراثية وعدم ملائمتها لنقل الركاب نتيجة مقاعدها الخشبية الصغيرة وكثافة انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون من محركاتها إضافة إلى عدم وجود مرسى مخصص لهذا النوع من الزوارق، إلا أن المواطنين الذين يقصدون شارع كورنيش العشار المطل على شط العرب غالبا ما يقبلون على ركوب تلك الزوارق التي لا يتردد أصحابها في تشجيع المارة على القيام بذلك. ومن وجهة نظر المواطن مخلص وحيد فإن مسؤولية الحفاظ على الزوارق التراثية تلقى على عاتق الحكومة المحلية لأن الاهتمام بتلك الزوارق يسهم في إنعاش الواقع السياحي في محافظة البصرة.
بالنسبة لذن الزوارق النهرية أنا مواليد 64 من أول ما افطنت كان أبونا يجيبنا العشار هن ذن موجودات يعني من زمان سفرات سياحية العالم تزع الكورنيش كان الكورنيش هم شوية زاهي قبل بزمان قبل وهاي العالم سفرات سياحية شو هسه يعني حتى ماكو اعتناء بيها مرسى باعدهم عدل يوقفون بيه لان تدري امرأة اذا تصعد مثل هي وزوجها او واحد هو خطيب تريد يصعد ما عندهم مكان يصعدون من عدل، بينما الكورنيش يعني هسه جميع دول العالم فتشي منظر حلو ظاهرة حضارية للبلد واحنا بصرة ميناء يعني مو تقول دولة فقيرة، فتناشد الحكومة بانه تهتم بالسياحة خاصة في منطقة الكورنيش كورنيش البصرة يعني مرسل الزوارق
يهتمون بهم يساعدوهم يخلون لهم مكان خاص وفي الترتيب يعني حلو مكان يعني البوابة يدخلون من عذا هاي ناشد الحكومة وتشجير شكورنيش بصورة صحيح ولا هم قاعد يعمرون بس يعني أكو أمور بسيطة تهم المواطن ما قاعد ينتبهوا له وهذا يتمثل تاريخ البصرة لين هاي قبل سنة حتى يسمون البلم العشاري ما عشاري هذه النذني يعني قديمات جدا قديمات يستخدمون المواطنين قسم للعبرة صار ماكو جسور أو ماكو عبارات فيعبرون به المواطنين وهو بها مرات مثل حمل إذا واحد عده يعني هاي استخداماتها الجانب السياحي هاي المواطنين اللي مثل هو زوجته هو خطيبته أو مثل الشباب يطلعون سفرة أو طلاب يطلعون سفرة نهرية
وكون الزوارق التراثية في شط العرب تتسع لأربعة عشر شخصا فإن هذا لا يعني أنها لا تستوعب المزيد من الركاب الذين قد يصل عددهم أحيانا إلى أكثر من 20 راكبا على إثر قيام الفتيان بالجلوس بشكل جماعي فوق سطح الزورق الذي يعرف محليا بالشختورة على الرغم من كون الزوارق التراثية في البصرة لا تشبه في تصميمها قوارب الشختورة الشراعية.
عم يشد الصايبين وبحرب شط العرب عم يشد الصايبين وبحرب شط العرب يا ابو توب ازرق مطر النجوم وبالتعب يا ابو توب ازرق مطر النجوم وبالتعب.
المواطن رحيم المالكي وهو صاحب زورق تراثي قال أن القطع البحرية الغارقة في شط العرب تشكل تحديا بالنسبة لأصحاب الزوارق التراثية لأنها تعيق تحركها وتمنعها من الوصول إلى بعض المناطق ودعا الحكومة إلى تنفيذ مشاريع تقضيب انتشال الغوارق وإنشاء مرسى مخصصا للزوارق التراثية في شارع كورنيش العشار الذي يعد من أبرز الشوارع السياحية في البصرة ويرتاده يوميا مئات المواطنين.
احسن تراث موجود بالعراق وهو هاي الزوارق بس اكو شغلات عائقة المواطن مثل هسه هذا منظر البواخر هاي الغطسانة تعجز الدولة عن انه تطلعها جاي تعيق التحركات مال الماطورات وجاي تسوي تشويه للمنظر شط العرب ويسوون مرسى حلو للمواطن ينزل ويصعد بهذا الزورق الدولة اذا هي عجانة اكو مواطنين تسوي لهم مزادات علنية وهم المواطنين يشترونها هم يتكفلون باخراجها من الشط بعد اكو شغلات هواية يعني من تنظيف شط العرب.
الإعلامي حسين الفياض قال أن الزوارق التراثية قاربت على الاندثار بسبب تراجع اهتمام أصحابها بها في ظل ارتفاع أسعار الوقود وقيام بعض المستثمرين المحليين مؤخرا باستيراد زوارق سياحية حديثة وقاموا بإنشاء مراسي لها لاجتذاب المواطنين الذين يرغبون بالقيام بنزهة نهرية في شط العرب. وأضاف الفياض في حديث لإذاعة العراق الحر
طبعا البلم والماطور والشختورة صور حية لا زالت في ذاكرة العاشة والسكنة وبالبصرة منذ فترة طويلة سابقا قبل ظهور النقل البري كانت هي عصب الحياة المهم في عملية النقل هي الشختورة تنقل المواطنين بالإضافة إلى استخدام الفلاحين نقل يعني محاصيلهم الزراعية من البصرة للمناطق البعيدة كان يعني بوقتها كان ماكو وسائل نقل ينقلون كالتمر يعني والقمح والشعير بالإضافة إلى الخضار ينقلونها للكوت للعمار بعد ظهور السيارات يعني محل استخدام الزوارق النهرية.
وفي ظل تفاقم التحديات التي تواجهها الزوارق التراثية إلا أن المواطنين لا يستطيعون أن يتخيلوا شط العرب وهو من دون هذا النوع من الزوارق التي أصبحت من أبرز المعالم التراثية في محافظة البصرة على إثر مقاومتها الزمن وتمسك أصحابها بها حتى أن بعضهم قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وهم حريصون على الاحتفاظ بها. لبرنامج أجيال ربيع البصري البصرة.
البلم والمطار والشختورة صور حية تتعرض للاندثار. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال، رفقنا في رحلتنا النهرية مراسلنا في البصرة ربيع البصري، شكرا له وتحية لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين وكذلك المخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.